أتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة هنعيش مع قصة سميتها قصة أتشفع في حد، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة. قصة جميلة وفيها كثير من الفوائد، وهي قصة مشهورة، وهي قصة متفق عليها، أوردها الإمام البخاري في صحيحه، وكذا الإمام مسلم في صحيحه أيضا، لكنني سأسوق لكم نص هذه القصة من صحيح الإمام مسلم. قد أتيت بمتن تام أو بأتم متن لهذه القصة من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. اسمع إذن، في صحيح الإمام مسلم في كتاب الحدود في باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى: حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولعنة الله على من عادها، تقص هذه القصة وتقول إن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتشفع في حد، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فقال أسامة: أستغفر الله يا رسول الله. وفي رواية أخرى فقال: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب في الناس، أي فخاطب في الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي رواية أخرى عند البخاري وعند الإمام مسلم أيضا أنه قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أنها أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، ثم تزوجت، ثم تابت وحسن توبتها، ثم كانت تأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه حاجة، تسأله عن أي شيء، عن أي مسألة، محتاجة أي شيء، فكانت السيدة عائشة رفقا بها ترفع حاجتها للنبي صلى الله عليه وسلم. القصة دي قصة جميلة مشهورة، أغلب الناس يعرفوها. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وفيها كثير من الفوائد. سيدنا أسامة بن زيد يحكي هذه القصة عن أم عائشة، بيقول السيدة عائشة تحكي هذه القصة بتاعت سيدنا أسامة، البطلة فيها هذه المرأة المخزومية من قبيلة بني مخزوم، والرواية معنا هنا لم تذكر اسم هذه المرأة، لكن في روايات تانية جاءت بذكر اسمها، وبعض الشراح أكدوا على هذا. وإن كنت قد وجدت أن هناك اختلاف في اسمها، لكن الحمد لله الذي من علي بأن أرجح من هي. الراجح أن اسم هذه المرأة المخزومية فاطمة بنت الأسود، بنت الأسود بن عمرو من بني مخزوم. فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عمرو من بني مخزوم، يعني هي امرأة مخزومية. عمها يبقى سيدنا أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، أبو سلمة، أيوة أبو سلمة المشهور المعروف، زوج أم المؤمنين أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها الأولاني أبو سلمة، وهو صحابي جليل ثبتت صحبته وحسنت هجرته وثبتت شهادته. أبو سلمة يبقى عم هذه الصحابية التي معنا، صاحبة القصة التي معنا، هي فاطمة بنت عبد الأسد، بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم. فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن مخزوم. طيب هل أبوها كان صحابي؟ عمها أبو سلمة صحابي معروف، زوج أم سلمة الأول، لما مات وانتهت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قصة خطبة السيدة أم سلمة قصة معروفة ومشهورة، وفيها أنها لما قيل لها قولي احمد الله عز وجل وقل إن الله وإن إليه راجعون، لله ما أخذ والله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى، اللهم اخلفني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أو أعوضني خيرا منها، قالت: وهل هناك خير من أبي سلمة؟ قالوا لها: طب بس قولي، لأن ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فرب العزة جل جلاله علمها درس أن رزقها الله عز وجل لا من هو خير من أبي سلمة، كانت تفكر أن زوجها الأولين ده يعني ما فيش حد زيه، فرب العزة سبحانه وتعالى أكرمها بأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فتزوجها رسول الله. طيب أبو سلمة عمها صحابي، هل أبوها اللي هو الأسود بن عبد الأسد كان صحابي؟ العلماء بيقولوا وهم من ظن أن له صحبة، وإنما أبوها مات كافرا، والذي قتله هو سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هي كانت صحابية، أيوة، ثبتت صحبتها؟ أيوة. كانت حادثة السرقة دي اللي كانت عبارة عن إيه؟ حلي أخذته إمتى؟ في غزوة الفتح. وهنا نص القصة بيقول كده: قالت أمي عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. سرقت في غزوة الفتح. طيب سرقت إيه؟ قالوا سرقت حلي، خدت حلي وفكرت أن ما حدش شافها وأن ما حدش هيحس بيها ولا حد هيعرف شأنها. فكانت المفاجأة أن انتشر الخبر وكمان وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قبيلة بني مخزوم قبيلة مش عادية، قبيلة كبيرة عريقة. فقالوا احنا كده قد فضحنا، بنت من بناتنا يتقال عليها انها سارقة وينتشر عنها هذا ويثبت عليها الكلام ده؟ لا، ما ينفعش، لازم نتصرف. طب هتتصرفوا ازاي يا جماعة؟ الموضوع تقريبا وصل لسيدنا النبي او كاد ان يصل لسيدنا النبي، هتتصرفوا ازاي؟ قالوا حتى لو وصل لسيدنا النبي لازم نشوف حل. طيب ايه الحل؟ يفكروا ويتشاوروا. ففي النهاية انتهوا ان يكلموا اسامة، سيدنا اسامة بن زيد. قالوا: ومن يجترئ على هذا إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نتعلم رجاحة العقل، من رجاحة عقل العرب الأصلة، نتعلم إن مفيش مانع إن أنا أستعين بمن هو أصغر مني سنا إذا كان هو المناسب في التوقيت ده أو في المكان ده. العرب هنا اللي قاعدين بيتشاوروا، كبراء بني مخزوم، ما قالوش بقى ده اسمه كلام؟ يعني انتوا عايزين نقدم علينا كلنا شاب صغير من الشباب، غلام من الغلمان، سنه تقريبا في الوقت ده كان تقريبا 14-15 سنة، نقدم أسامة يكلم لنا سيدنا النبي، يتشفع عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان ما يقيمش الحد على بنتنا التي سرقت؟ ما حدش فيهم قال كده، وإنما العجيب إن هم كلهم وافقوا على هذا الاقتراح. وده يدل على رجاحة العقل، مش كبر وفقط، مش افتخار وعنجهية وبس، لا، وإنما لا مانع خالص. تصدقوا فعلا أسامة هو المناسب جدا في الوقت ده وفي المكانة دي. ده أسامة ده حبيب سيدنا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيأخر له طلب، النبي هيقبل منه هذا الكلام. وبعدين أسامة بن زيد جريء، ومن يجترئ على هذا إلا أسامة رضي الله عنه وأرضاه، حب رسول الله. الله بقى على كلمة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه حب رسول الله؟ يعني حبيب سيدنا النبي. اللهم اجعلنا من أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا رؤية النبي في الدنيا مناما وصحبته في الجنة، اللهم آمين. حب رسول الله، ومن يجترئ على هذا إلا أسامة، حب رسول الله. هو مين بقى أسامة بن زيد ده؟ البطل هنا في القصة سيدنا أسامة، هو سيدنا أسامة بن زيد ابن حارثة ابن شراحيل. سيدنا أسامة بن زيد يعد من صغار الصحابة، مات سنة 54 هجرية تقريبا على الراجح والصحيح في خلافة سيدنا معاوية. ولما مات سيدنا النبي كان تقريبا عنده 19 سنة أو 18 سنة، كذا قال علماء التراجم. سيدنا أسامة بن زيد كان حبيبه وابن حبيبه، أبوه هو زيد بن حارثة، كان يقال عنه زيد ابن محمد اللي هو أبو سيدنا أسامة، يقولوا زيد ابن محمد. والكلام ده له قصة، أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف بزيد ابن حارثة وكان يحبه، لأن هو أبقاه على أهله على أبوه. يعني لما والده وصل إليه وكان مأسورا قبل ذلك، وبعدين عرف أن ابن زيد وصل إلى بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال طب بس خلاص هروح بقى أنزل بقى مكة قريش وأشوف ابني وأحاول إن أنا إيه أجيبه. في حضن تاني. فلما قابل سيدنا زيد بن حارثة، سيدنا زيد لم يرضى بدلا عن رسول الله، قال له انت ابويا على راسي، بس انت ولا سيدنا النبي؟ لا سيدنا النبي. يعني يا ابني مش هتيجي معايا؟ قال له لا، انا هخليني هنا مع سيدنا النبي، سيبني انا مستريح كده مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله، فلم يرضى عن رسول الله بدلا. اتعلم يا حبيبي، اللي يشترينا ما نبيعهوش، واللي يبيعنا ما نشتريهوش. اشترى سيدنا النبي، اقصد يعني ابقى على محبة رسول الله، وقال لا ارضى عن رسول الله بدلا. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وكان يحبه، يحب زيد ابن حارثة، وقال زيد مني وأنا منه، من أحبني فليحب زيدا. اللي بيحبني يحب زيد ابن حارثة، هو مني وأنا منه، يرثني وأرثه. وأنزل الله عز وجل بعد ذلك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة لتنتهي هذه القضية، اللي هي قضية التبني. قال الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. توجيه لسيدنا النبي، قال له خلاص مفيش تبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فكان بيقال زيد ابن محمد، لما سيدنا النبي قال هو مني وانا منه يرثني وارثه، فده حبيب النبي ومتربي في بيت النبي، وأسامة ايضا تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يغسل وجه أسامة عليه رضوان الله تعالى، كان سيدنا النبي يغسل وشه بايديه. يا هناك يا سيدي، يا هناك يا سيدي أسامة. وكان يأمر عائشة، وكان لسه صغير بقى سيدنا أسامة طفل صغير، كان يأمر عائشة أن تغسل وجه أسامة بالماء، إذا لقاه مغبر كده أو عليه أي تراب ولا حاجة، ولا خديه اغسلي وشه. الله، تقول أمي عائشة ما ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. شايف الشرف ده؟ قالت أسامة ده مش أي حد. أنا بس بحكي لك الكلام ده، ده سطرين ثلاثة كده من حياة سيدنا أسامة وعلاقته في سيدنا النبي، علشان تفهم ليه قبيلة بني مخزوم كلها اتفقوا إنه من يجترئ على أن يكلم النبي إلا أسامة حب رسول الله، عشان تستوعب كلمة حب رسول الله، حبيب سيدنا النبي إزاي. السيدة عائشة اللي هي أحب الخلق إلى قلب النبي بعد أمي خديجة، تقول ما فيش حد ينفع إن هو يكره أسامة بعد ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة. سيدنا أسامة استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش لغزو الشام، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتضى أبو بكر الصديق امرته وأمره بإمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد عاش في المدينة، ثم انتقل إلى المزة، ثم مات في المدينة بعد ذلك في خلافة معاوية. قيل إنه شهد يوم مؤتة مع والده، وكان رسول الله يجلسه على رجله. مش بقول لك حبيبه ونتعلم منها إن مش عيب، يعني مهما كانت وجاهة معاليك، مهما كان منصب سيادتك وسعادتك، إنك أنت تقعد يالك على حجرك وتاخدهم في حضنك، بل ده واجب شرعي، مطلب شرعي، علشان تحسسهم بالحنان. سيدنا النبي كان يقعد أسامة ابن زيد على رجله، على رجله اليمنى، ويجلس الحسين على رجله اليسرى، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحبني فليحب هذين. يحب مين؟ أسامة والحسين. وكان أسامة أكبر من الحسين بعشر سنين. فتخيل بقى ان مثلا لو سيدنا الحسين عنده 3 سنين، فكان في معنى كده ان كان سيدنا اسامه يقعد في حجر سيدنا النبي وعنده 13 سنه. لو كان سيدنا الحسين في الوقت ده عنده سنتين، يبقى كان سيدنا اسامه عنده 12 سنه. 13 سنه او 12 سنه وسيدنا النبي قعده فين؟ يقعده على رجله عليه الصلاه والسلام، ويقول اللي بيحبني يحب دول. كان شديد السواد، كان شجاعا، كان بطلا مغوارا، وهو ابن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي السيدة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. خد كمان الجزئية الحلوة دي، سيدنا عمر، تخيل بقى الفاروق عمر أما كان يقابل سيدنا أسامة يقول له: السلام عليك أيها الأمير. فكان سيدنا أسامة يتواضع لسيدنا عمر، وده حق سيدنا عمر، فيقول له: لست بأمير يا أمير المؤمنين، بل أنت الأمير. فيقول: لا، بل أنت الأمير، فقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش أنا فيه. تبقى أنت أمير ولا لا؟ أمير يا سيدي، وأنا راضي أنك أنت تبقى أمير بتاعي. شوف، لما أمير المؤمنين يقابل سيدنا أسامة بن سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يقابل سيدنا أسامة بن زيد اللي هو من دور ولاده، ويقول له: السلام عليك أيها الأمير. الله، موقف كمان. سيدنا عمر بن الخطاب يروى أنه في يوم بيوزع الغنائم، فجي ابن عبد الله بن عمر فأعطاه حقه من الغنائم، وبعدين بعد شوية جه وقت دخول سيدنا أسامة بن زيد فأعطاه ضعف ما أعطى ولده عبد الله. فسيدنا عبد الله بن عمر اعترض، وقام رايح يكلم والده ويعاتبه. قال: يا أبتي، ما لك أعطيت أسامة ضعف ما أعطيتني؟ والله لقد حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منه، أي من المشاهد من الغزوات. قال له: أنا حضرت مع سيدنا النبي في الغزوات أكثر منه، بتديله أكثر مني ليه؟ فقال له عمر بن الخطاب: يا بني، إنه حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن والده كان أحب إلى رسول الله من والدك، وإنه كان أحب وأقرب إلى رسول الله منك. قال له من الآخر: مش قصة مشاهد وإنك أنت حضرت معاه إيه وهو حضر إيه مع سيدنا النبي، لكن لو أنت بقى بتقول أنا ولا أسامة، أقول لك بكل وضوح: لا أنت ولا أبوك زيه هو وأبوه. شفت وضع سيدنا عمر وإنصافه ومحبته للصحابة. الله، قال له: أبوه كان حبيب سيدنا النبي يا ابني، وهو كان حبيب سيدنا النبي، لا أبوك زي أبوه عند سيدنا النبي ولا أنت زيه عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن حب سيدنا النبي لسيدنا أسامة ده كان كل الدنيا عارفاه. الله، سيدنا أسامة تزوج امرأة اسمها فاطمة بنت قيس، واللي جوزه الجوازة دي سيدنا النبي. سيدة فاطمة بنت قيس تزوجت وبعدين طلقها زوجها، فلما طلقها زوجها دخلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام بتسأله على مسألة، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سألها وقال لها: هل ذكرك أحد، حد يا بنتي تقدم لك؟ قالت له: يا رسول الله، نعم، معاوية وأبو الجهم. قال: أما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه على عاتقه، يعني على طول بإيه؟ بيلسوع النساء بتوعه، ودي مشكلة مش حطيه. وأما معاوية فصعلوق لا مال له. سأنكحك أسامة. ألا إرأيك أنا حجوزك أسامة ابن زيد. قالت أسامة يعني كأنها مستغربة، بأسيب أبو الجهم وأسيب معاوية وجوز أسامة يا رسول الله أسامة بن زيد؟ كأنها يعني قالت أسامة متعجبة تهونا بأمر أسامة. قال نعم. قالت إذن سمعا وطاعة يا رسول الله، طالما نعم وده أمرك يا سيدي خلاص سمعا وطاعة يا رسول الله. قالت فزوجنيه. اسمع بقى أدب السيدة فاطمة اللي سيدنا النبي اختارها أنها تبقى زوجة لسيدنا أسامة. قالت فزوجنيه رسول الله فكرمني الله بأبي زيد وشرفني به ورفعني به. الله الله على الزوجة المؤدبة الأصيلة. هي كان مقامها عالي ومتجوزة واحد من علية القوم ومتقدم لها ناس من أشراف العرب، وفجأة يفاجئها سيدنا النبي يقول لها سيبك من ده وسيبك من ده، أنا حجوزك بقى رجل طيب. مين يا رسول الله؟ أسامة. قالت له أسامة بن زيد، يعني مرضاش بفلان وفلان وترضى لي أسامة؟ قال لها أيوة أرضى لك أسامة. قال نعم. قالت سمعا وطاعة يا رسول الله، طالما أنت موافق أنا موافق. تعلموا، نتعلم يا ناس إن إحنا ناخد كلام أهل الفضل ذوي الخبرة ناخده بقمة الرعاية، قمة الأولوية والاهتمام، نحطه على العين والرأس. فقالت سمعا وطاعة. شوفوا بقى أدبها بقى وبتتكلم بقى عن زوجها بعد لما تزوجته. قالت فزوجنيه رسول الله فأكرمني الله بأبي زيد. أبي زيد ده هو مين؟ هو سيدنا أسامة. فأكرمني الله بأبي زيد وشرفني الله به ورفعني به. الله. أما ربنا يكرمك براجل طيب ومحترم وأصيل وابن ناس ويعرف ربنا، لازم تبقى انت حاسة بالشرف اللي انت فيه، بالنعمة اللي انت فيها، بخير ربنا عليكي، بإكرام ربنا ليكي، برفعة ربنا ليكي، وتقولي الحمد لله وتحمدي هذا وتذكري لما تقعدي وسط أي حد تقولي الحمد لله أنا متجوزة راجل محترم جدا، قمة في الاحترام، راجل بيتقي الله فيا، بيعرف ربنا، أكرمني الله به، شرفني الله به، رفعني الله به. نتعلم من مين؟ من زوجة سيدنا أسامة اللي هي فاطمة بنت قيس الفهرية. ده بطل القصة اللي معايا. وأنا الحقيقة مش قلقان على وقت الحلقة وعلى إن أنا طولت في الكلام عن سيدنا أسامة، لأن سيدنا أسامة هنا يعتبر رمانة ميزان هذه القصة. سيدنا أسامة بن زيد اللي ارتضاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون أمير على جيش من الجيوش وفيه كبار الصحابة زي أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم، تخيلوا كان عنده 17 سنة تقريبا، 16-17 سنة، يعني في سن شاب من ولادنا في الثانوية الآن، ويبقى قائد جيش، يبقى هو عنوان الكتائب، يبقى هو على رأس الجيش كله. سبحان الله العظيم. أيوة. وهنا سيدنا النبي بيضع الرجل المناسب في المكان المناسب وما فيش حد منهم بيعترض. نتعلم بقى نقدم الشباب، خلاص العواجيز دول يفكروا يخططوا، لكن اللي يتحرك وحيروح ويجي مين؟ الشباب. أما نيجي نختار مسؤولين نختار شباب، أما نيجي نختار وزراء نختار شباب، أما نيجي نختار محافظين نختار شباب، أما نيجي نختار رؤساء للهيئات نختار شباب، أما نيجي نختار مديري إدارة نختار شباب، لأن دول اللي يتحركوا حيروحوا ويجوا ويطبقوا وينفذوا. لكن الكبير في السن العجوز ده هيقعد على الكرسي مش عارف يقوم، مش قادر يقوم، مش قادر يتحرك، مش هيمشي الدنيا ويحركها كلها بالتليفونات، لا ده أحيانا بتبقى أزمة محتاجاه على رأس الأزمة. نتعلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخر كبار الصحابة في التوقيت ده وقدم أسامة رمز لجيل الشباب. أرجع بحضراتكم للقصة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت، في رواية شأن المرأة المخزومية، يعني من قبيل بني مخزوم. معنى أهمتهم يعني إيه؟ يعني مش معناها أنهم اهتموا بشأنها، يعني حطوه في وضع الأولويات، لا 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 لا، وإنما أهمتهم يعني أحزنهم، أصيبوا بالهم والغم والحزن. جالهم هم بنتنا احنا يتقال عليها سارقة، ازاي كده احنا هنتفضح على اخر حياتنا كده بعد الشيبة دي وبعد العمر الطويل ده، نفضح بسبب بنت من بناتنا تحطنا في العار؟ طب ما نشوف صرفها يا جماعة، احنا بناتنا ما هماش كده، ولا ولادنا كده، ولا احنا ربينا ولادنا على كده، وسيدنا النبي عارف كده. طب الموضوع خلاص كاد ان يصل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده حد من حدود الله. قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ده حد من حدود ربنا، وهم عارفين بقى ان سيدنا النبي ما عندوش مجاملات لحد، خصوصا في الحد، ما فيش مجاملات لحد خصوصا في الحد، يعني في الحدود، يعني خصوصا في حد من الحدود. حد عمل جريمة يبقى لازم يتعاقب، ولو في عقوبة محددها الشرع يبقى لازم تلزمه هذه العقوبة وتنفذ عليه مهما كان هو مين ولا ابن مين. قالوا طب بس يعني نشوف صرفة، ده أول مرة تحصل في القبيلة بتاعتنا، طب حد فيكم يستجري يكلمه؟ قالوا ما نقدرش. طب ايه الحل يا اخوانا؟ انتهوا الحل. ومن يجترئ على ذلك الا اسامة حب رسول الله، يا رب حبنا يا رب. قالوا صدقوا دي فكرة جميلة جدا، طب خلاص نكلم اسامة بقى، يكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكلموا اسامة ان يشفع فيها عند رسول الله، فأتي بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يعني القصة اللي معنا هنا بقى، نص القصة اللي موجود في صحيح مسلم، يعني انها اتعرف شأنها وصل لسيدنا النبي، وسيدنا النبي بعت لها كمان، وفي الوقت ده يدخل عليه بقى سيدنا أسامة علشان هيشفع لها، يقول له علشان خاطر يا رسول الله، بالله عليك ده دي بنت ناس طيبين وبنت ناس شرفة وبنت دي متربية، بس هي غلطت وحنأدبها وحقك علينا يا سيدي كده. فدخل أسامة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فتلون وجه النبي. يعني ايه فتلون؟ تغير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه وظهر في وجهه كأن حب الرمان في وجهه من شدة الغضب. فتلون وجه النبي. أسامة يعلم ان كده النبي تغير، يعني زعل غضب. ثم قال رسول الله اتشفع في حد، اتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. نتوقف عند هذا الحد، ناخذ فاصل وارجع لحضراتكم مع فوائد هذه القصة، ابقوا معنا واتروحوا في اي حتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في قصة سيدنا أسامة، قصة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت يوم الفتح، فقالوا من يجترئ أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه أسامة، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم لما كان في العشي جمع الناس ثم وقف فيهم خطيبا بعد أن أثنى على الله بما هو أهله وقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بهذه المرأة فقطعت يدها، ثم تابت هذه المرأة وحسنت توبتها. قلنا أن المرأة دي اسمها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وسيدنا أسامة ذكي، لما كلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتفاجئ بتغير سيدنا النبي وأن وجهه تلون تغير وغضب، قال: استغفر لي يا رسول الله. وفي رواية أنه قال: أستغفر الله يا رسول الله، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ قال: أستغفر الله يا رسول الله. أستغفر الله إن كان الكلام ده يضايقك أو يزعلك، أستغفر الله من جهل كان عندي، لو كنت أعلم أن هذا يغضبك يا رسول الله ما أتيتك وما كلمتك، أستغفر الله. نتعلم سرعة فهم اللي قدامك، نتعلم إن إحنا يبقى عندنا ذكاء في التعامل مع الآخرين، مع الكبراء، مع الناس الأكابر الأشراف، خصوصا بقى لو كانوا من أهل العلم أو من أهل الفضل، حتى يا أخي لو كان كبير بس في السن برضو يبقى محتاج معاملة خاصة، وجيه من الوجهاء برضو محتاج معاملة خاصة، أسلوب معين. فإنك إذا أحسنت الكلام معه وأحسنت فهمه، طب لو أنت أسأت على طول اعتذر، وده اللي عمله سيدنا أسامة ابن زيد، لما حس مجرد بس انه حس ان سيدنا النبي غاضب على طول صلح الموقف بايه؟ استغفر لي يا رسول الله، استغفر الله يا رسول الله، يعني استغفر الله ان انا اعمل اي حاجة تغضب منها وتضايقك يا حبيبي وتزعلك. طيب هو برضو مش عندنا اقيل ذوي العثرات، ذوي الهيئات عثراتهم، يعني الناس الوجهاء والناس الكويسين دول مش احنا المفروض ان احنا نقيل عثراتهم وما نتكلمش عن اخطائهم، واذا اختلفنا معهم نختلف معهم بادب؟ ايوه فعلا. طب لما حد فيهم يغلط مش المفروض ان احنا ما نشنعش عليه ولا نثير هذا الخطا؟ ايوه. طب لو حد اذنب ذنب مش المفروض ان احنا نستره؟ مش ده برضو من الدين ان احنا نستره ولا ايه؟ ايوه من الدين انك انت تستره، لكن إلا إذا وصلت القضية دي للحاكم أو من ينوب عنه زي القاضي. في الوقت ده إذا وصلت ما ينفعش الكلام، لكن ما وصلتش للحاكم أو من ينوب عنه زي القاضي اللي هيفصل في المسألة دي أو هو اللي هيقول العقوبة بتاعته تبقى إيه، في الوقت ده ينفع إن إحنا نقيل عثراته، وينفع إن إحنا نتشفع له، وينفع إن إحنا نتعذر عنه، وينفع ان احنا نقيل هذه العثرة ونستر عليه. ينفع ان احنا نستر عليه لو المشكلة دي بين اتنين تلاتة اربعة محدش حس بيها محدش عرف بيها، يبقى مطلوب ان احنا نستر عليه، من ستر مسلما ستره الله، ونصلحه ونعالجه ونتوبه. طيب خلاص بقى الموضوع فيه مظلمة وصاحب المظلمة رفعها او عرف شأنه، اترفع الى الحاكم او الى المسؤول او مدير الهيئة او مدير الشركة او مدير المصنع او رئيس مجلس الادارة او الى القاضي وحيتسئل، في الوقت ده ما ينفعش الشفاعات. نتعلم يا ناس هذا دين. النهاردة اللي مبوظ حياتنا وفاسد حياتنا ايه؟ الشفاعات الفاسدة اللي هي الشفاعة السيئة اللي الشرع مش قابلها، اللي هو عشان ابن فلان بيه وابن سعادة الباشا فلان الفلاني فازاي يعني ان هو يتعمل له محضر، وازاي ان هو يتحبس، وازاي ان هو يتسجن. احنا عايزين يتأدب يا عم عشان يبقى عبرة. طب ده كده ده هيسوق سمعة البيت وسمعة الاسرة. طب ما خلاص ما بقت رأي عام والدنيا كلها فضحت الدنيا والجرايد كلها مسكتك قطعتك انت، يعني اتخشونهم؟ فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. ده بالعكس، ده عايزك تقول ولد قليل الأدب ومحتاج يتربى، وأنا مش عارف إنه عمل كده ليه، وأسأل الله إن ربنا يتوب عليه بس، ويتربى ويتعلم الأدب. لكن بعد فضيحة كاملة وبعد لما يبقى رأي عام، خلاص نعمل بقى يعني ما يحدث وما نسمعه كثيرا جدا. طبعا يعني أنا أهيب بكل أخ من إخواننا المسؤولين إنه ما يقعش في ورطة زي كده، وإنه لو حصل إنه وقع في مشكلة زي كده إنه يعمل حساب اللحظة اللي هيقف فيها أمام الله عز وجل، هتقول لربنا إيه يوم القيامة. النهاردة بقى مصيبة المحامين، وأنا مش عايز المحامين يزعلوا مني، والله أنا حريص، بس إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أعمل إيه؟ أروح كده أروح كده، هي قدامي كده مشكلة، فعلا مشكلة، مشكلة هما بيتورطوا فيها. يبقى جايله السارق، أو جايله اللي بيتاجر في المخدرات، أو جايله القاتل الذي قتل. أنت قتلت؟ يقول له أنا قتلت. حد شافك؟ يقول له لا متهيألي ما حدش شافني. يعني ما فيش شهود؟ يقول له لا. طب كان في كاميرات؟ لا. طب خلاص بقى ما تحملش هم، حتى لو في كاميرات حنكسرها، حتى لو حد شافك حنرشيه، ما قبلش حنخلص عليه كده. طبعا مثل هذا الذي يفعله المحامين الكبار، اللي هو يعني عايز يبقى اي مشكلة يحلها واي قضية يكسبها، وكل القصة عنده هو ينال بس الاجر بتاعها والشهرة والصيت على ذلك. القصة لا هي قصة شهرة ولا صيت بين الناس، ولا قصة عمولة واجر هتاخده ها هنا بالملايين، لكن هتقف بين ايد ربنا يوم القيامة تقول ايه على واحد قاتل جه اعترف بين ايديك انه قاتل وانت طلعته براءة، على واحد بتاع مخدرات اتمسك هو بيشرب مخدرات او هو بيتاجر في المخدرات وجه اعترف لك بينك وبينه وانت رحت طلعته براءة، هتقول لي ربنا ايه؟ اتقوا الله، هذه شفاعات سيئة. يعني يا شيخ لما يجي لي ويقول لي عايزك تترفع عني اقول له لا، ايوه اقول له لا، مش هقدر ان انا اترفع عنك للاسف لو انت مظلوم. ما هي دي مشكله الشغلانه دي، ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب العالمين يا رب. طب لو واحد عمل ذنب نستر عليه؟ ايوه نستر عليه ونشفع له ونشفع له، حتى لو في مظلمه بينه وبين واحد وصاحب المظلمه ده ما رفعش شانه للقاضي لسه. ايوه طالما ما رفعش شانه للقاضي احنا نروح بقى نستسمح، نقول له طب معلش هو غلط، طب حقك علينا، طب امسحها فينا، طب علشان خاطرنا، ده هو قليل الادب وحنربيه، اللي انت عايزه طلباتك من العندي قبل العندي، اللي تؤمر بيه، اللي الناس الطيبين دول يحكموا بيه كده، كلام اهل الاصول. ونستر على هذا الشخص الذي اذنب ونقول له توب الى الله، احنا عملنا معاك كده، كان الرجل ده كان ممكن يبقى سبب انك انت تتسجن، لكن احنا عملنا معاك كده علشان تبقى دي اول واخر مره، اتفقنا، وهكذا علشان نتوبه إلى الله عز وجل. هنا سيدنا النبي يعلمنا أن ما فيش محاباة، أما توصل القضية للقاضي ما فيش محاباة، ما ينفعش التليفونات تشتغل، ما ينفعش العلاقات تشتغل، ما ينفعش الكروت توصل للمكاتب، ما ينفعش، لازم يبقى عندنا تقوى لله ونراقب ربنا في الأماكن اللي احنا مسؤولين عنها دي. قال إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. راجل مسكين وغلبان يلا تتقطع رقبته مش مشكلة، ده حيسجنوه كم سنة؟ ما يسجنوه يا عم، ولا يعدموه، ولا يروح في 60، مش مشكلة. لكن لو واحد تاني بقى من الوجهاء ولا واحد من الأشراف، لا يا عم ده اسمه كلام، ده كده حيسوق العيلة بحالها. الكلام ده سيدنا النبي قال دي كانت مصيبة أمة قبلنا من الأمم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وأيم الله أصلها وأيم الله، فحذفت النون للتخفيف، يعني وأيمان الله، يعني أقسم بالله، يعني وعهد الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهنا بقى هنا الحسم عند الإيه؟ عند ولي الأمر، الحسم عند القائد الأعلى. في قضايا كده بتبقى محتاجة إيه؟ حسم. يوم سيدنا نبي يقوم يقف بعد ما الناس كلها متجمعة ويقول كلمتين وقرار حاسم وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أنا بنتي اللي هي أغلى الناس على قلبي أغلى أولادي سرقت وفي الموقف ده هقطع إيديها. في أكتر من كده؟ فاطمة هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الفخار أباها؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوج علي رضي الله عنه وأرضاه، أم الحسن والحسين رضي الله عنهما. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الفخار أباها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها. لفظ فيه مبالغة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لفظ فيه مبالغة، وإلا ففاطمة بعيدة كل البعد عن هذه الفعلة الشنيعة. فاطمة بنت النبي عمرها ما تعمل كده. وإنما هذا يشبه قول الله عز وجل عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طب هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هيتقول على الله بعض الأقاويل؟ هيقول وحي من عنده هو؟ يقدر يقول أي كلام ويقول ده وحي؟ إلا لو كان هذا فعلا وحي. ربنا يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. آية 44 سورة الحاقة، دي زي دي بالضبط. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهنا بقى اسمحوا لي أن أنا أقول لكم على حتة اتعلمتها من السادة الشراح للقصة دي والحديث ده، اتعلمتها من سيدنا الليث بن سعد رحمه الله، اتعلمتها من سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله. سيدنا الليث بن سعد كان إذا روى هذه القصة، كان إذا ذكر هذه القصة وجاء ذكر فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فكان بعد أن يذكر فاطمة يقول: وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وبنت أشرف الخلق، حماها الله وحفظها من هذا. يعني يريد أن يبرئ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال الليث بن سعد رحمه الله تعالى يقول: وبلغنا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لم ينطق هذا اللفظ إعظاما لفاطمة، اللي هو لفظ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وبلغنا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لم ينطق هذا اللفظ إعظاما لفاطمة رضي الله عنها وإجلالا لمحلها، وإنما قال: فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة، يقصد فاطمة، وما أحسن هذا وأنزهه. والظاهر أنه ذكر فاطمة دون غيرها. يقول لك لما كان سيدنا الإمام الشافعي يجي يقول القصة دي ويقول الحديث ده، يقول وبعدين سيدنا النبي قال: وأيم الله لو أن، وما يقولش فاطمة بنت محمد، وإنما تأدبا مع أمي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يقول: فذكر امرأة شريفة من، وذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة. الله، وذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة، يعني يريد أن ينزه السيدة فاطمة إنها تتحط في الحتة دي، إنها تذكر في الذكر ده في المثال ده. واللي طب ما سيدنا النبي هو اللي قال الكلام ده بلسانه عليه الصلاة والسلام، هو يقول لأنه هو سيدنا النبي ودي بنته. لكن إحنا نقول عن السيدة فاطمة لا، فنتعلم من سيدنا الإمام الشافعي الأدب مع بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال مهم قوي هنا، إيش معنى السيدة فاطمة؟ يعني ما قالش عائشة ليه؟ ما كان لما يسأل من أحب الناس إليك يقول عائشة، من الرجال يقول أبوها. طب ما قالش لو أن عائشة سرقت لي ليه؟ ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. العلماء أجابوا هنا، قالوا لأن فاطمة عنده في أعلى المنازل في الحب، وقالوا لأن ده دليل على المبالغة لأن بنت النبي عمرها ما تعمل كده، وقالوا لأن فاطمة هي اللي كانت عايشة من ولاده، كان كل أولاد سيدنا النبي وكل بناته ماتوا ولم تبق إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى فاطمة هي أعز أهل سيدنا النبي وولاده، فاطمة هي اللي بقيت في التوقيت ده وعايشة من ولاده، وبقيت أولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماتوا، ولأن اسم السارقة على اسم فاطمة فهي والسيدة فاطمة الاثنين شركاء في الاسم، فهي هنا أقرب. الثانية اسمها فاطمة بنت الأسود ابن إيه؟ فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، فدي فاطمة ودي فاطمة، فكانت هي الأقرب ولذلك ذكرها هاهنا. فتابت وحسنت توبتها. الروايات بتقول ان سيدنا النبي اقام على الست دي الحد وقطع ايديها، وبعد كده تزوجت فناكحت رجلا من بني سليم. قلت يا الله على جمال الصحابة، وما بيقولوا لنا الزبد دي الجمال ده. فنكحت رجلا من بني سليم، يعني بقى بعد لما يعني ذاع أمرها والدنيا كلها عرفت انها سرقت في يوم الفتح، وان القبيلة بتاعتها قامت وما قعدتش، وحبوا يكلموا سيدنا أسامة يكلم سيدنا النبي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش، وغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقطع ايديها وقام عليها الحد فعلا. بعد ده حد يقبل يجوزها؟ أيوة، رجل من بني سليم. نتعلم ان احنا نفتح باب للي بيتوب. مش عيب ان حد يغلط، لما يغلط مش هنذبحه ونقطع رقبته ويتني المجتمع يذبح فيه ليل مع نهار، لا، وإنما ده بني آدم، ده بشر، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن منا ليس ذو خطأ. فإذا حد عمل غلط وتاب عن الغلط ده أو خد العقوبة بتاعته مش هنذبحه. وأنا الحقيقة من الحاجات السيئة جدا اللي أنا شخصيا بستاء منها، ممكن أنت تختلف معايا في هذا، لكن أنا مستاء جدا من الجزئية دي، وأرجو أن يبقى في قانون يعدل هذا الشأن في بلادنا. أن النهاردة لما يبقى في حد مثلا عايز وظائف عنده في شركة من الشركات في مكان من الأماكن، فيقول له اعمل لي فيش وتشبيه، ده من ضمن الحاجات المطلوبة، لازم اللي يتقدم للوظيفة ده هيعمل فيش وتشبيه. يعني ايه فيش وتشبيه؟ يعني يتشاف الراجل ده عليه قواضي ولا لا، اتحبس قبل كده ولا لا، سجن ولا لا. طب ولو كان اتحبس قبل كده يبقى ما يشتغلش، ما يكلش يعني من حلال؟ يعني يا جماعة نرميه في الشارع وكان مؤهل وكل حاجة، ولو كان تاب راجل خلاص غلط وخد عقوبته وتاب، نعمل في ايه؟ نقطع رقبته احنا كمجتمع، ولا نفتح له باب بقى من حلال تاني اذا كان هو مؤهل وكفء للوظيفة دي او المكان ده؟ للأسف احنا ما بنفتحلوش باب. انا من وجهة نظري ان هذا خطأ، وان الكلام ده يحتاج الى تقنين. ارجو اني لو حد من المسؤولين الكرمة الفضلاء بيسمعني الان ان يضع هذا الكلام محل الاعتبار، ان دول ولادنا واخواتنا، غلط خد عقوبته خلاص، يبقى اديله بقى فرصة ان هو يشتغل اذا كان مؤهلا لهذا، ما تبحوش. المرأة دي مخزومية وذاع شأنها، ومع ذلك المجتمع قبلها، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمها وقبلها، وكمان اتجوزت وراجل قبل بيها وتزوجها وأنجب منها. ولما كانت بتيجي لسيدنا النبي البيت تقول السيدة عائشة، تقول كانت تأتي إلى بيت النبي فأرفع حاجتها للنبي، يعني ما قولاش إيه اللي جابك هنا، ما تجيش هنا تاني، ما نشوفش وشك تاني هنا، الأشكال دي إيه اللي جابها، لا 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 لا, لا. وإنما بالراحة خلاص خدت عقوبتها وقطعت يدها والمرأة تابت وحسنت توبتها، فكانت ترفع شأنها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية إن زوجة سيدنا أسيد بن حضير كانت ترحمها وتترأف بها، وفي اليوم اللي النبي قطع إيديها فيه عملت لها أكل تأكله لها وأكلتها بإيديها، وسيدنا أسيد كان متضايق جدا من الكلام ده، فذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى رسول الله على امرأة سيدنا أسيد وقال رحمتها رحمها الله. شوف النبي لسه قايم عليها الحد، وسيدنا أسيد زعلان منها وزعلان من زوجته انها عملت لها اكل وبتاكلها بايديها لان ايدها انقطعت، وزعلانه على ايديها اللي انقطعت دي. فراح يشتكي لسيدنا النبي يقول له وينفع كده يا رسول الله زوجتي تعمل كذا 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 مع فلانتي الفلانه فاطمه المخزوميه التي سرقت وانت قطعت ايديها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على امراه اسيد، وانما قال رحمتها رحمها الله. في الحديث ده جواز الحلف من غير استحلاف، وهو مستحب اذا كان فيه تفخيم لامر مطلوب، اللي هو ايه؟ وايم الله او الذي نفس محمد بيده. هو حد قال لنا بيحلف؟ ما حدش قال لنا بيحلف، امال هو بيحلف ليه؟ العلماء قالوا هنا بقى جواز الاستحلاف من غير حلف، طالما ان الموضوع كبير، مساله ضخمه. في هذا الحديث جواز التوجع لمن اقيم عليه الحد، وفيه اشاره ايضا الى التحذير من فعل الشيء الذي يجر الهلاك. لما يكون في حاجة هتتسبب في عمل مصيبة من المصايب لأسرة من الأسر أو لبلد من البلاد أو لدولة من الدول أو لحد من الناس، نقول النبي هنا بقى بيعلمنا الإشارة والتحذير، إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف قتلوا تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. التحذير، ما تلاقي حد ماشي في الغلط حذره، قول له انا عايز اقول لك على حاجه اوعى تزعل مني، كلمتين حتى لو هتزعل مني ازعل، انا والله عايز مصلحتك، انا شايف انك انت كده ماشي في الغلط، فلان الفلاني عمل زي منك كده قبل كده وحصل له كذا وكذا وكذا. الحقيقه هذه القصه فيها كثير من الفوائد، والوقت فات بنا بسرعه جدا، اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفايه، واسال الله تعالى الهدايه. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراءة